www.mijobooks.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمود السعدني، مصر من تاني، الجزء الخامس، الفصل العاشر، الأرزقية والأبطال. ولكن الذي يلفت النظر في أول ثورة شعبية في تاريخ مصر المعاصر هو ما جاء في وصف الجبرتي بأن الذين دبروها وأشعلوها هم حشرات الحسينية وأوباش الناس. ولكن العلماء الأفاضل على حد وصفه ذهبوا إلى صار العسكر واعتذروا إليه فقبل عذرهم ورفع الرمي عنهم. أما أهل الحسينية والعطوف البرانية فإنهم لم يزالوا مستمرين وعلى الرمي والقتال ملازمين حتى خانهم المقصود وفرغ منهم البارود. إنها ثورة شعبية بكل معنى الكلمة، دبرها وأشعلها أولاد البلد، وخانها بعض المثقفين، وكان يطلق عليهم العلماء، وهم الذين هتفوا لحظة وقوع القنابل على رؤوسهم يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، ثم ذهبوا إلى صار عسكر واعتذروا له فقبل اعتذارهم ورفع الرمي عنهم. إنه موقف يتكرر دائما على مر التاريخ الحديث. إنه موقف المشايخ الذين زاروا الأعتاب الملكية في وقت كانت فيه القاهرة تشتعل بالثورة ضد الملك وبطانته، وأعلنوا اكتشافهم المثير بأن الملك فاروق من أحفاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن ليس هذا على أي حال هو موقف المثقفين جميعا، ولكنه موقف بعض الانتهازيين والأرزقية وعمال السلطة والذين يتاجرون بشرف الكلمة في سوق البغاء. فحتى ثورة القاهرة الأولى قادها بعض المنقسمين الذين لم ينظروا في عواقب الأمور ولم يتفكر أنه في القبضة مأسور، كما قادها السيد بدر وهو تاجر مصري كان من وجوه الناس في القاهرة، وقد تعقبته السلطة بعد إخماد الثورة واتهمته بأنه كان ضالعا مع المماليك ويعمل لحسابهم. ولكن السيد بدر فر تحت جنح الليل إلى الشام، فنهب العسكر الفرنساوي داره ومتجره، ولم يقدر للسيد بدر أن يرى القاهرة بعد ذلك، فقد مات في المنفى ودفن في مقابر مجهولة. أما بعض السادة العلماء الأفاضل فقد أصدروا بيانا للأمة، نصيحة من كافة علماء الإسلام بمصر المحروسة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونبرأ إلى الله من الساعين في الأرض بالفساد. نعرف أهل مصر المحروسة أن الجعيدية وأشرار الناس هم الذين حركوا الشرور بين الرعية والعسكر المسلمين، ونهبت بعض البيوت، ولكن حصلت ألطاف الله الخفية وسكنت الفتنة بسبب رحمة وشفقة على المسلمين ومحبة إلى الفقراء والمساكين، ولولاه لكانت العساكر أحرقت جميع المدينة ونهبت جميع الأموال وقتلوا كامل أهل مصر. فعليكم ألا تحركوا الفتن، وألا تطيعوا أمر المفسدين، ولا تسمعوا كلام المنافقين، ولا تتبعوا الأشرار، ولا تكونوا من المفسدين سفهاء العقول الذين لا يقرؤون العواقب، من أجل أن تحافظوا على أوطانكم وتطمئنوا على عيالكم ودينكم، فإن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك لمن يشاء ويحكم بما يريد. ونخبركم أن كل من تسبب في هذه الفتنة قتلوا عن آخرهم، وأراح الله منهم العباد والبلاد. ونصيحتنا لكم ألا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وانشغلوا بأسباب معيشتكم وأمور دينكم، وادفعوا الخراج الذي عليكم. الدين النصيحة والسلام. كانت هذه ضربة خنجر في ظهر ثوار مصر والدين النصيحة. هكذا كان في الماضي عندما كان نصيحة للحياة والحرية والكرامة والموت في سبيل الله، ولكنه أصبح في زمن مشايخ فرنسا نصيحة للذل والرق وطاعة المحتل الغاصب. ولا إله إلا الله.
www.mijobooks.com.
وعلى ذكر المثقفين الأرزقية والمثقفين الأبطال، لا بد لنا من وقفة لنلقي نظرة على التاريخ المكتوب. للشيخ عبد الرحمن الجبرتي، لقد مر المؤرخ الذي يحتل الصدارة عند بعض المثقفين على الأبطال مرور الكرام وسبهم ولعن سنسفيل جلودهم، ووصفهم بأنهم بعض المنقسمين الذين لم ينظروا في عواقب الأمور ولم يفكر أنه في القبضة مأسور. ولكن من هم هؤلاء الثوار الأبطال الذين تجاهلهم المؤرخ ومر عليهم مرور الكرام؟ من هم وماذا فعلوا وكيف ذهبوا إلى رحاب الله في صحبة شهداء عين جالوت ومرج دابق؟ أحدهم هو العالم الصالح الفاتح الشيخ عبد الوهاب الشبراوي الشافعي الأزهري، وكان حسن الأنقاء سلس التقرير جيد المحافظة مقبلا على شأنه، ولم يزل ملازما على حالته حتى اتهم في إثارة الفتن وقتل في القلعة شهيدا بيد الفرنسيس ولم يعرف له قبر. ومنهم أيضا الإمام العمدة الفقيه العلامة المحقق الفهامة المتمكن عين أعيان الفضلاء الأزهرية الشيخ أحمد بن موسى بن أحمد بن محمد البيلي، وكان فيه إنصاف زائد وتأدة وحكمة ومروءة، وتوجه إلى الحق ولديه أسرار ومعارف وقواعد وعلم، وقد ولي مشيخة رواق الصعيدة وله مؤلفات عديدة ومفيدة، منها مسائل كل صلاة بطلت على الإمام. وقد أبلى بلاء حسنا في ثورة القاهرة الأولى وسجن في القلعة وقتل شهيدا بيد الفرنسيس ولم يعرف له قبر. وكان على رأسهم أيضا الشاب الصالح والنبيه الفالح الفاضل الفقيه الشيخ يوسف المصلح الشافعي الأزهري، حفظ القرآن والمتون وحضر دروس أشياخ العصر، وكان مهذب النفس كريم الذات حلو الناطقة لطيف الطلعة خفيف الروح، واتهم في حادثة الفرنسيس وقتل مع من قتل شهيدا في القرعة ولم يعرف له قبر. وفي قائمة الشهداء نقرأ اسم الشيخ إسماعيل البرادي الشافعي، وكان شديد النباهة واللسانة والصلاة والتداخل، واشترك في ثورة القاهرة وتولى قيادة قطاع كبير يمتد من المشهد الحسيني إلى باب الفتوح، وقد أصيب برصاصة في المعركة ونفذ فيه حكم الإعدام وهو جريح وجروحه تنزف دما، وكان ثابت الجنان رابط الجأش، وهتف في وجه العسكر الفرنسيس الله ينصر الإسلام ويخزي أعداء الدين. وسنجد بين الشهداء اسما له رنين، هو السيد محمد كريم، بالرغم من عدم وجود أي صلة بينه وبين ثورة القاهرة فإنهم أعدموه مع زعمائها. وبالمناسبة فلقد بدأ السيد كريم حياته قبانيا يزن البضائع في حانوت في الإسكندرية، وعنده خفة في الحركة وتودد في المعاشرة، واتصل بكبار المماليك وصار من صنائعهم، وقربه مراد بيك وأغدق عليه ورفع شأنه وقلده أمر الجمارك. فلما نزل الفرنسيس في ثغر الإسكندرية تزعم السيد كريم المقاومة ضدهم، فقبضوا عليه وأتوا به إلى القاهرة وحبسوه في القلعة. وعند تفتيش قصر مراد بيك في الجيزة عثروا على مكتوب من السيد كريم إلى مراد بيك يصف له ما جرى في الإسكندرية وحثه على حشد العساكر لقتال الفرنسيس. فاشتد غيظهم عليه ولكنهم تركوه محبوسا في القلعة ولم يمسوه بسوء. وعندما قامت ثورة القاهرة وتقرر إعدام زعمائها اغتنمها الفرنسيس فرصة فقرروا التخلص من السيد كريم فطالبوه بمال يدفعه وحددوا له مقدارا يعجز عن دفعه.
www.mijobooks.com
وأمهلوه 12 ساعة وإلا يقتل بعدها. وأرسل السيد كريم إلى شيخ تجار القاهرة أحمد المحروقي وإلى المشايخ يستغيث بهم، وصار يصرخ كالمجنون في الناس الذين تجمعوا في ساحة الإعدام: اشتروني يا مسلمين. وكل إنسان مشغول بنفسه ومتوقع لشر يصيبه. فلما انقضت المهلة أركبوه حمارا وشقوا به الصليب إلى أن ذهبوا إلى الرميلة وكتفوه وربطوه مشبوحا وضربوه بالنار، ثم قطعوا رأسه ورفعوه على نبوت وطافوا به في شوارع القاهرة والمنادي ينادي: هذا جزاء من يخالف الفرنسيس. ومع هؤلاء العلماء الأفاضل والأعيان المرموقين يبرز اسم واحد من أبناء أدنى طبقة في السلم الاجتماعي، هو أحمد القراط. وكان يسرح بقرد في شوارع القاهرة يستجدي المارة وينام مع قرده خلف المشهد الحسيني، وكان لطيف الكلام، فيه نباهة وفراسة وحسن تصرف. فلما قامت الثورة تولى منصب أمين الاتصال، وكان القرد هو أكبر خدعة، فقد تولى حمل الرسائل بين زعماء الأحياء وتولى تنسيق الخطط بين الثوار وإبلاغ التعليمات، وأبلى في الثورة بلاء حسنا. ومات القرد قتيلا برصاص الفرنسيس خلال المعركة، وقتل أحمد القراد شهيدا في القلعة، وكان أول من أعدم من الشهداء. ولكن يبقى بين هؤلاء جميعا بطل أبطال ثورة القاهرة والرجل المعجزة الذي أمسك كل الخيوط بين يديه وأدار المعركة كقائد عبقري وثوري محترف، وهو الشيخ سليمان الجوسقي. ولا أدري كيف لم يلتفت أحد من حضرات المؤلفاتية إلى هذا الهرم الأكبر في تاريخ مصر الحديث، ولكن هذه قصة أخرى. المهم أن هؤلاء الشهداء قتلهم الفرنسيس ليلا وعدموهم سرا وظنوا أنها النهاية، ولكن رواية التاريخ تثبت العكس، لقد كان موتهم هو البداية. ومن حق الشيخ سليمان الجوسقي أن نفرد له فصلا خاصا به، فهو طراز خاص من الثوار، وهو بطل فريد من نوعه، وهو رجل ولا كل الرجال. وكان الرجل صاحب شهامة وصرامة وجبروت، وكان يتولى مشيخة طائفة العميان ويشرف على أوقافهم ويرعى مصالحهم ويقوم بتحصيل حقوقهم بنزاهة. فإذا ماطل أحدهم في الدفع أرسل إليه جيوش العميان، فلا يجد المماطل بدا من الدفع. وكان إذا خرج أحد العميان عن طاعته أحضره موثوقا مكشوف الرأس مضروبا بالنعالات على رأسه وقفاه من بيته إلى بيت الشيخ في المسكي. وكان له أعوان يرسلهم إلى الملتزمين بالجهة القبلية يأتون إليه بالسفن المشحونة بالغلال والسمن والعسل والسكر والزيت وغير ذلك، ويبيعها في أيام القحط بأقصى القيمة، ويطحن منها على طواحينه دقيقا، ويبيع خلاصته بحارة اليهود، ويعجن نخالته خبزا لفقراء العميان يتقوتون به مع ما يجمعونه من الشهادة في طوافهم أناء الليل وأطراف النهار بالأسواق والأزقة، وتغنيهم بالمدائح والخرافات وقراءة القرآن في البيوت ومصاطب الشوارع وغير ذلك. وإذا مات أحد من العميان ورثه الشيخ الجوسقي، وفيهم من ترك الموجود الأعظم والمخزون الأكبر، وصار الشيخ الجوسقي واحدا من أعيان الصدور المشار إليهم في المجالس، تخشى سطوته وتسمع كلمته، ويقال قال الشيخ كذا وأمر الشيخ بكذا، وصار يلبس الملابس والفراوي ويركب البغال وأتباعه www.mijobooks.com. وتزوج الكثير من النساء الأثرياء الجميلات، واشترى السرار البيض والحبش السود، وكان يقرض الأكابر المقادير الكثيرة من المال ليكون له عليهم الفضل والمنة. هكذا كانت حياة الشيخ الجوسقي شيخ طائفة العميان حتى قامت الثورة في القاهرة. وعندما ثار الناس على عسكر الفرنسيس وتجمعوا في الأزهر، لجأ العامة للشيخ الجوسقي فصرخ فيهم:
أليس لكم أبدان وأرواح؟ ألستم بشرا كالفرنسيس؟ إذن لماذا لا تخرجون إليهم فيبيدونكم أو تبيدونهم؟ وهو خير لكم في الحالتين، لأنكم تحيون كالموتى وتسحفون كالأفاعي وتموتون كالذباب.
وألهبت كلمات الشيخ الجوسقي الجمع المحتشد. وعندئذ تقدم إليه شيخ من إياهم يبصره بعواقب كلامه، وينهره عن قول ما يثير الخواطر ويقلق العقول. فلطمه الشيخ الجوسقي على وجهه وصاح فيه:
اخرس يا كلب، تحفظ كلام الله وتنطق بكلام الفرنسيس؟
فلما اشتعلت الثورة أخرج الشيخ الجوسقي كل ما في حواصله من أغلال ودقيق ووزعه على المقاتلين، وأخرج ما لديه من مال، واشترى السلاح من كل مصدر وبالثمن الذي يطلب فيه، وبث العميان في كل ركن من أركان المدينة يأتون إليه بالأخبار. ثم انتقل من داره إلى الجامع الأزهر، واتخذ من رواق العميان مركزا لقيادته. فلما اشتدت المحنة وتضاعفت الغمة، وكان لابد من رجل واحد لقيادة الثورة ويكون له السمع والطاعة، اقترح الشيخ البيلي أن تكون القيادة من نصيب الشيخ سليمان الجوسقي. عندئذ صاح الشيخ سليمان ضاحكا، وكان صاحب نكتة وحاضر البديهة:
أعمى يقود المبصرين، يا ويلكم يا قوم.
وقبل المنصب وشمر عن ساعديه، وظل ملازما لمكانه لم يبرحه، حتى أن الماء لم يعرف طريقه إلى جسده خلال الثورة وفي فترة سجنه وحتى مات. وكان يركب حماره ويشق القاهرة من الغورية إلى السنادقية إلى الفحامين إلى خان الخليل إلى باب الفتوح، يتفقد جبهات القتال ويقف على أحوال المعركة بنفسه، ويعود إلى مقر قيادته فيأمر بإرسال المؤن والذخيرة والمحاربين إلى الأماكن التي تحتاج إليها، وينفق في ذلك عن سعة، ولا يبخل بأي شيء يملكه. ولقد استخدم سراريه البيض والحبش في اصطياد عساكر الفرنسيس وجذبهم إلى حارات مهجورة، ثم قتلهم والاستيلاء على أسلحتهم، واستخدم كل فنون حرب الشوارع الحديثة من القناصة إلى الأكمنة إلى العربات الملغومة إلى الأطعمة المسمومة. وذات مرة وقع في أيدي بعض عساكر الفرنسيس وكان يركب حماره ويمر من عند باب الخلق، وكان يصيح في الناس ليثبتوا على قتال الفرنسيس، ولكنه نجا من قبضتهم بأعجوبة، فقد ظل يصيح وهو يرعد وينتفض، ونزع إمامته وألقى بها على الأرض، ثم ترجل وراح يرقص ويغني، فظن العسكر الفرنسيس أن به مسا من الجنون، فتركوه لحال سبيله. وعندما انتهت الثورة اختفى أياما في بيت أحد العميان في حارة طبل خلف المشهد الحسيني، وظل مختفيا حتى دلت عليه امرأة شركسية من سراريه كانت تحنق عليه لسبب ما. وعندما سألوه في سجن القلعة عن السبب الذي من أجله تزعم الثورة ضد الفرنسيس، أجابهم قائلا:
لأن الله أمرني بأن أحارب أعداء الدين.
واحتل الشيخ الجوسقي صفحة باهرة في تاريخ مصر الحديث، وذهب إلى الرفيق الأعلى هذا الذي كان شيخا للعميان فصار شيخا للثوار.
www.mijobooks.com
الفصل الحادي عشر: ومات الألفي. وتوالت المحن والمصائب على نابليون. ثبت له قائد عربي عظيم هو أحمد الجزار، وهزمه عند أبواب عكا ورده مهزوما إلى مصر، ودبت الروح في المماليك من جديد، فهاجموا مراكز الفرنسيس في الجيزة والوجه البحري، واستولوا على قلعة أبي قير، وقتلوا من فيها من الفرنسيس. وعندما اكتشف نابليون أنه بدأ يغوص في رمال مصر المتحركة، هرب ذات ليل وحيدا في موكب صغير، وخلفه الجنرال كليبر في قيادة القوات الفرنسيس في مصر. وتولى كليبر توقيع اتفاقية الجلاء مع مندوب الباب العالي، واستعد الفرنسيس للرحيل. وعندما استبد الحماس بأبناء البلد فأرادوا الانتقام من نصارى الأروام الذين ساندوا عسكر الفرنسيس وأعانوهم على ظلم أهل مصر. فلما كبس العامة حارة نصارى الأروام أطلق عليهم أهلها النار من الطيقان ومن فوق الأسطح، وانتشرت الثورة في القاهرة، وتزعم الثورة السيد عمر النقيب والسيد أحمد المحروقي وحسن بيك الجداوي وعثمان الأشقر، واتخذ زعماء الثورة من حي الجمالية مركزا لقيادة الثورة، وكان كل من قبض على فرنساوي ذهب به إلى الجمالية وسلمه لعثمان كدخدا، وكذلك من قطع رأسا من رؤوس الفرنساوية يذهب به إما لنصوح باشا في الأزبكية وإما إلى الجمالية. وانضم أولاد البلد إلى عسكر العثماني وعسكر المماليك، وحرس الأبواب والحارات والخطط، وراحت قيادة الثورة تمد الجهات التي تطلب النجدة بالرجال المسلحين. ودخل محمد بيك الألفي القاهرة ثاني أيام الثورة، وتمترس في ناحية السويقة، وتولى رجل من المغاربة قيادة مجموعة من أهل البلد، أبلد بلاء حسنا. وأظهر الرجل المغربي ومن معه من الرجال شجاعة تفوق الوصف، وقتل من الفرنسيس مقتلة عظيمة. وأما بولاق فإنها قامت على ساق واحدة، وتصدر الحاج مصطفى البشتيلي وهيج العامة، وهجموا على وطاق الفرنسيس عند ساحل بولاق، وقتلوا من بقي فيه من عسكر الفرنسيس، ونهبوا ما به من قماش وخيام ومتاع وغيره. وعندئذ عاد الجنرال كليبر على رأس جيشه وحاصر القاهرة، وكبس على بولاق وعزلها عن بقية أخطاط مصر. وعندئذ اشتد الكرب والضرب، وواصل الفرنسيس ضرب مصر بالمدافع، وعدمت الأقوات، وغلت أسعار المبيعات، وعزت المأكولات، وفقدت الحبوب والغلات، وشح الماء الصالح للشرب، وبلغ سعر القربة 62 نصفا، أما النهر فلا يكاد يصل إليه أحد. وهلكت البهائم من الجوع لعدم وجود العلف من التبن والفول والشعير والدريس. وتولى حسن بيك الجداوي قيادة قوات القاهرة وأبلى بلاء حسنا، ولكن قلة الزاد وندرة المياه قلبتا موازين المعركة في صالح الفرنسيس، وذهب بعض المشايخ إلى ساري عسكر فرنسا يطلبون الصلح. ووافق ساري عسكر بشرط خروج العسكر العثماني وأيضا عسكر المماليك من القاهرة، وأعطى أبناء المدينة أمانا بشرط أن يلزموا دورهم وأن يلقوا السلاح. فلما عاد المشايخ بشروط الصلح هاج العامة عليهم وأسمعوهم قبيح الكلام، وضربوا الشيخ الشرقاوي والشيخ السرسي ورموا عمائمهم على الأرض. فلما غاب المشايخ عن الحضور بالجواب أرسل ساري عسكر إلى المحاربين من أهل القاهرة يسألهم رأيهم في عرض الصلح، وجاءه الجواب: لا صلح، ولكن الحرب بيننا وبينكم حتى نظفر بكم أو نموت.
www.mijobooks.com.
وجاء يوم الهجوم الأكبر على القاهرة، غابت الشمس فيه وأمطرت السماء ورعدت، ودك الفرنسيس المدينة وشعلوا فيها النار، وكان معظم كبستهم من جهة باب الحديد وكوما بريش وجهة بركة الرطلي وقنطرة الحاجب والحسينية والرميلة، وهجموا على بولاق من ناحية النيل ومن بوابة أبو العلا، وقاتل أهل بولاق جهدهم وألقوا بأنفسهم في النار حتى غلب الفرنسيس عليهم وملكوا بولاق، وفعلوا بأهلها ما يشيب من هوله الغراب، وقبضوا على الحاج مصطفى البشتيلي بطل معركة بولاق، وسلموه لأهل بولاق من فقراء الناس الذين لم يقاتلوا ولم يشتركوا في أحداث الحرب، وأمروهم بقتله لأنه سبب الفتنة وخراب بيوت الناس. وكان الحاج مصطفى البشتيلي الذي عروه من ملابسه شجاعا لا يهاب الموت، وقف وسط الجمع المحيط به يشتم الفرنسيس ويلعن أعداء الدين، ثم تكاثر عليه العامة وضربوه بالنبابيت حتى مات. وذهب مصطفى البشتيلي وباقة من أبطال القاهرة لمقابلة الرفيق الأعلى، وذهب بعض المشايخ الأرزقية لمقابلة الرفيق كليبر يطلبون منه الصفح والأمان، ولكن كليبر لا يلدغ من جحر مرتين، احتقر مشايخ الصلح وأهانهم وفرض عليهم فردة كبيرة وهدد بإعدامهم إذا تأخروا عن سدادها، وكانت النتيجة أن الشيخ السادات بال على نفسه، وفعل الشيخ الشرقاوي ما هو أخزى من ذلك. وعندما أفرج عنهم ساري عسكر في المساء خرج مشايخ الصلح حفاة يهتفون: يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. وستجري الأحداث بسرعة القطار، وسيضطر نابليون إلى الخروج من مصر، وسيوقع على وثيقة ذليلة تسمح لجنوده بالجلاء عن مصر في أمان، وستنتصر بريطانيا العظمى وستفرض سياستها في وادي النيل، غير أن الريح تأتي عادة بما لا تشتهي السفن. كان الرجل الذي اختارته الإمبراطورية العثمانية ليفرض القانون والنظام في القاهرة هو محمد علي، وكان رجل دولة من الطراز الأول، كفئا وطموحا وداهية، يجيد استخدام كل الأوراق التي تحت يديه لتحقيق هدفه، وكان يدرك ببصيرته السياسية أن إمبراطورية آل عثمان قد ماتت ولا ينقصها إلا الدفن، وكانت أطماعه وأحلامه تتفق مع سياسة فرنسا وتتناقض مع سياسة بريطانيا، ولكن سياسة لندن لم يفطنوا في البداية إلى هذا الأمر، فلما فطنوا إليه لجأوا إلى محمد الألفي آخر المماليك العظام، وسرعان ما تفاهموا معه وعقدوا معه حلفا وأخذوه معهم سرا على سفينة حربية إلى لندن، وقضى هناك عاما وبعض عام، تلقى خلالها دروسا في اللغة الإنجليزية. وعندما اتضح للجميع اتجاه محمد علي ورغبته في إقامة إمبراطورية عربية تحل محل إمبراطورية آل عثمان وتقوم على أنقاضها مستعينا بالخبرة الفرنسية، حملوا محمد الألفي من جديد على ظهر مدمرة إنجليزية وألقوا به على شاطئ دمياط. وهكذا بدأت المواجهة بين إنجلترا وفرنسا من جديد على ضفاف النيل، أو بين محمد الألفي ومحمد علي. وكان الرهان والميزان والظروف كلها مع الألفي وضد محمد علي، ولكن النتيجة كانت انتصارا لمحمد علي وهزيمة كاملة لمحمد الألفي. ولكن قبل الدخول في تفاصيل الصراع بين الرجلين، ينبغي أن نتوقف عند حادث مضيء في تاريخ مصر والعرب، هو مقتل كليبر قائد الحملة الفرنسية بعد هروب نابليون. لقد جاء ولد شامي من حلب يدعى سليمان، ودخل في طلبة الأزهر وانتظم طالبا في رواق الشوام، وقضى أياما في القاهرة منطويا على نفسه، ثم كمن للقائد الفرنسي www.mijobooks.com وانقض عليه وقتله، وألقوا القبض عليه وساقوه للمحكمة، وحاولوا أن ينتزعوا منه اعترافا بأسماء شركائه الذين عاونوه على دخول مصر وساعدوه على قتل كليبر. ولكن الرجل الشامي صمت ولزم الصمت، فعذبوه ولكنهم لم يظفروا منه بشيء، فليس للرجل شركاء ولا أعوان، ولم يحركه شيء إلا الغضب القومي وإحساسه بأن ما يضر مصر يضر الأمة العربية، وما يسيء إلى مصر يسيء إلى كل عربي. ولم يفهم الفرنسيون طبعا مغزى هذا الكلام، وظنوه هوس شاب مجنون، وأقاموا محاكمة للحلبي وحكموا بموته على الخازوق. وكان سليمان الحلبي أول شهيد للقومية العربية في العصر الحديث، وأول فداء عربي بعد أن جثم آل عثمان على صدر الأمة وكتموا أنفاسها. المهم أن محمد الألفي آخر عبقرية مملوكية نزل عند شاطئ دمياط، واستقل قاربا وتوغل في فرع دمياط قاصدا القاهرة، وكان المماليك لحظة نزوله إلى البر قد انقسموا قسمين، قسم مع الألفي وقسم مع محمد علي. ولذلك علم الوالي بالأمر فسير للقبض على المملوك المتحرر عساكرة، وبث في الأرجاء مئات من البصاصين. ولكنهم لم يعثروا على الألفي إلا عند قرية سرياقوس، فاضطر للهرب ولجأ إلى قرية الخنقة الخنكة حاليا، واحتمى ببعض الأعراب، وأخفاه هؤلاء عن أعين السلطة، ثم انقلبوا عليه بعد ذلك وشلحوه من متاعه وسلاحه وعروه من ملابسه، ونجا من قبضتهم بمعجزة، واستطاع المرور من خلف القاهرة عبر جبل المقطم، وحث السير في طريقه إلى الصعيد، واجتمع حوله كل المماليك الهاربين من محمد علي والطامعين أيضا، وأصبح محمد الألفي قوة يحسب لها ألف حساب، ولم يكن الرجل من طراز المماليك الذين يغيرون موقفهم حسب الأحوال، ولم يكن من الصنف الذي تستميله الصلات والعطايا، ولكنه كان من النوع الذي يؤثر في التاريخ وأصنع، وكان شجاعا وكريما ومتواضعا وشهما، وكان بهيئته وخصاله أميرا بحق، وأصله من مماليك الجراكسة. قد اشتراه عثمان بيك الطنبورجي وهو في 13، وكان الطنبورجي محبا لمجالس اللهو والطرب، شغوفا بالعطور والنساء، ولذلك طلب المملوك الصغير محمد من سيده أن يبيعه لأنه لا يطيق مثل هذه الحياة. واغتاظ الطنبورجي بيك من مملوكه الصغير وقرر أن ينتقم، فأهداه إلى علي بيك الكبير، وكان رجلا جادا وحازما وقاسيا على مماليكه. وتصور الطنبورجي أن المملوك المتمرد سيلقى حتفه نتيجة القسوة التي سيلقاها في معسكر علي بيك، ولكن لم تكن تمضي شهور قليلة حتى استدعى علي بيك صديقه الطنبورجي وأهداه 1000 أردب بحنطة مقابل المملوك الصغير محمد. وكانت 1000 أردب حنطة في ذلك الزمان، زمان القحط والمجاعات، تساوي الشيء الكثير، ولذلك أطلق المماليك على المملوك الصغير محمد لقب الألفي، لأن علي بيك الكبير دفع فيه 1000 أردب حنطة، وتعهده علي بيك بنفسه وقربه إليه وتنبأ له بولاية مصر من بعده.
www.mijobooks.com.
وسرعان ما ألف محمد الألفي جيشا كبيرا، وتبعه عدد كبير من عمد وأعيان البلاد ومن جماهير الناس الذين كانوا يعرفون فضل الألفي وشجاعته. وعندما عرف محمد علي بالأمر حاول أن يستميل إليه عددا من كبار المماليك، ولكنه لم يجد إلا الصد، حتى المماليك الذين كانوا قد توهموا أن محمد علي قد استتب له الأمر وعاشوا في كنفه أخذوا يتسللون واحدا وراء الآخر تحت جنح الظلام ليلحقوا بمحمد الألفي. وحاول بعد ذلك أن يستأجر بعض الأشخاص لاغتيال محمد الألفي في الصعيد، ووافقه بعض من فاتحهم وتناولوا أجرهم عن ذلك، ثم هربوا وانضموا إلى محمد الألفي. وحاول محمد علي أن يخدع الألفي فيعقد معه اتفاقا يتولى بمقتضاه الألفي نيابة مصر ويتولى محمد علي قيادة الجيش، ولكن الألفي لم ينخدع وتحرك بجيشه من الصعيد زاحفا نحو القاهرة، وكان يجد ترحيبا بالغا في كل مكان يدخله. وفي منفلوط استقبله قاضي المدينة وأهداه كمية من أجود أنواع الرمان، وأهداه الألفي مقطعا من الحرير الهندي، وخلع عليه فروة سمور، ومنحه 1000 عثمان لي ذهبا. لم تكن هذه هدايا مملوك عادي، ولكنها كانت هدية ملك. ولقد ظل محمد علي يرتعد خوفا كلما ترامت إلى أسماعه أنباء محمد الألفي الزاحف صوب القاهرة، وجمد مكانه عندما سمع بأن جيش محمد الألفي قد وصل إلى بر الجيزة. إنها الحرب إذن. وكما كان محمد الألفي مقاتلا من طراز عظيم، كان محمد علي سياسيا داهية من طراز خاص، ولذلك لم يسارع لمواجهة عسكرية مع محمد الألفي، بل استعد للحرب دون أن يتورط في معركة، وأرسل عددا من البصاصين ليتعقبوا جيش محمد الألفي ويبلغوه بخط سيره أولا بأول. وعندما علم محمد علي بأن الألفي قد عبر الصحراء من خلف الأهرام في طريقه إلى قرية أوسيم، خرج محمد علي بجيشه من القاهرة وعبر النهر وكمن وراء تل كبير عند قرية وراق الحضر، وعندما مر جيش محمد الألفي ووقع نظر محمد علي عليه، آثر أن يبقى مكانه مختبئا وراء الأكمة حتى مر جيش الألفي، ثم سارع في العودة إلى القاهرة. لقد أدرك محمد علي الداهية أن المعركة لن تكون لصالحه، فآثر أن يختفي في القاهرة وأن يحتمي خلف أسوار القلعة، وريثما تحين فرصة للقضاء على جيش الألفي. ولكن حظ محمد علي لم يسنح للحظة المواجهة أن تحدث، إذ لم يلبث الألفي بعد أن تجاوز وراق الحضر بقليل أن شعر بضيق في تنفسه، فأمر جيشه بالتوقف وقضاء الليل هناك. ولكن حالته أخذت في التدهور وبلغت أقصى حالات السوء قبل الفجر بقليل، وخرج الألفي من وطاقه وصعد على تل قريب لقضاء حاجته، ورنى ببصره نحو القاهرة فإذا بها تسبح في النور، وهتف الرجل حزينا والألم يعتصر قلبه:
أيا مصر، يسكنك الغزاة والأجناد من كل جنس وكل ملة، وأبناؤك الميامين يهيمون على وجوههم في القفار كالبوم والغربان.
ولم يتق الرجل فحمى وتقيأ دما ومات. وبكى المماليك حول جثة الألفي كما لم يبكوا قط، وعهدوا إلى أحد الأعراب بحمل جثته ودفنه في قرية البهنسة. ولقد ذهب الإعرابي الذي دفن الألفي مسرعا إلى القاهرة، وصعد إلى القلعة وقابل محمد علي وبشره بموت الألفي، فلم يصدقه واستغرب ذلك، وحبس البدوي الذي أتاه بالبشارة 4 أيام. وعندما ثبت موته عند محمد علي امتلأ فرحا وسرورا، خلع على البدوي فروة سمور وأعطاه مالا وفيرا، وأمره أن يركب بتلك الخلعة ويشق بها من وسط القاهرة. ولكن سكان المدينة لم يصدقوا الخبر وظنوا أن في الأمر حيلة، لأنه لما سافر إلى لندن لم يعلم بسفره أحدا. ولكن الخبر الذي لم يصدقه الناس لم يلبث أن يتأكد بعد أسابيع. وعندئذ تفرقت قبائل العربان التي كانت متجمعة حوله، وبعضهم أرسل في طلب الأمان من محمد علي، ولم يصر أحد بموت محمد الألفي مثل محمد علي، فقد كان يردد دائما: ما دام هذا الألفي موجودا لا يهنأ لي عيش. ومثالي أنا وهو مثال بهلوانين يلعبان على الحبل، لكن هو في رجليه القبقاب. ولهذا عندما أتاه المبشر بموت محمد الألفي قام فرقس بالسيف وقال: الآن طابت لي مصر، وما عدت أحسب حسابا لغيره. ولقد كان لمحمد الألفي ميزة ينفرد بها عن جميع الذين سبقوه والذين عاصروه من المماليك، وهي امتثال جميع قبائل العربان بمصر لأمره وتسخيرهم وطاعتهم له، لا يخالفونه قط. وكان له معهم سياسة غريبة ومعرفة بأحوالهم وطبائعهم، يقومون ويقعدون لأمره مع أنه يصادرهم في أموالهم وجمالهم ومواشيهم، ويحبسهم ويطلقهم ويقتل منهم، ومع ذلك لا ينفرون منه. وقد تزوج من بناتهم كثيرا، ولم يبق في عصمته غير واحدة كان شديد التعلق بها وقد مات عنها. ولما بلغ العرب موته اجتمعت بنات القبائل وصرنا يندبن بكلام عجيب تناقلته مطربات العرب، وركبنا عليه دورا وقوافي، وصار الألفي بين النجوع والكفور شهيد الحب والعشق والشجاعة. وليس أعجب من موقف البدو تجاه محمد الألفي عندما هرب من مماليك البرديسي ومن محمد علي في وقت واحد، فقد هرب عند بدوي يدعى عشيبة فآواه وأخفاه وكتم أمره، والبرديسي ومن معه يبالغون في البحث والتفتيش وبذل الأموال ورصد المكافآت لمن يدل عليه، ولم يفشوا سره ولم يدلوا عليه، وبثوا في الطرق أنفارا منهم تحرس الطريق وتكشف له المجهول، حتى قيل يومئذ أن محمد الألفي ساحر يسحر الناس، وذلك بالقياس إلى فعل البدو في الماضي مع غيره من الناس. فقد لجأ سلطان مصر طمان باي ذات يوم إلى شيخ أعراب البحيرة، وبعد أن أقسم له بحمايته ذهب إلى معسكر السلطان سليم العثماني ودله على مكان طمان باي وسلمه إلى حبل المشنقة. ولكن الأمر مع محمد الألفي كان يختلف، ولقد أوصى محمد الألفي المماليك قبل موته بعدم الدخول في طاعة محمد علي، وحذرهم من مكره، وعين شاهين بيك خليفة له من بعده، وعاب على الإنجليز نكثهم بوعودهم، لأنهم كانوا قد وعدوه بإرسال فيلق بريطاني لتمكينه من استرداد ولاية مصر وطرد محمد علي. لقد انتظرهم محمد الألفي طويلا، ولكن لم يظهر لهم أثر. وبعد موته وصلت العساكر الإنجليز إلى الأسكندرية، فلما علموا بموته أبدوا استعدادهم لنجدة من يريد من المماليك ومساعدته على تولي حكم مصر. ولكن المماليك كقوة سياسية وعسكرية وكمؤسسة لها شأنها في الحياة المصرية كانت قد انتهت بموت الألفي، وكانت مذبحة القلعة مجرد تحصيل حاصل، لأن محمد علي لم يقتل إلا أشباحا، ولم يذبح إلا بقايا وأشلاء كانت تحمل اسم المماليك وليس له صفاتهم. ولقد كان القضاء عليهم هو حتمية التاريخ لتدخل مصر في دائرة الضوء ولتكسر قضبان الخضوع والذلة والتخلف. كان محمد علي حاكما موهوبا
www.mijobooks.com
وكان داهية في أمور السياسة، ففتح العقل على كل ما حوله من تيارات العصر، ولذلك اتجه إلى فرنسا وتعاون مع حركة سان سيمونين، وكان كما قال بيرم تونسي بحق: محمد لما شرفها بعين المبصرة شفها كنوز، بس اللي يعرفها ويعرف ينتفع بيها، مزارع جوها دافي وطولها وعرضها وافي، وليه يمشي ابنها حافي يمد الإيد ويطويها. ولقد أبصر محمد علي كل هذا وأدرك مغزاه. انتهت حلقتنا اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.mijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.mijobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء، وشكراً.